أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السادة العلماء الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم بمصاب رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البداية أود أن أتوجه بالشكر إلى شيخنا الكبير والعزيز سماحة الشيخ أحمد الزين على محبته وحسن ظنه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في يدا واحدة قلبا واحدا عقلا واحدا إرادة واحدة في خدمة دينه وعباده أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة الخاصة من ليالي عاشوراء ليلة العاشر هي ليلة خاصة بكل ما جرى فيها وما حدث من خيارات من قرارات من عواطف من إرادات من حسم ولذلك دائما لهذه الليلة وضعها الخاص ووقعها الخاص أنا في هذه الليلة أود أن أتحدث عن البعد الإيماني والروحي في حركة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وما انتهت إليه في هذه الليلة وفي يوم العاشر غالبا يتم الحديث والشرح عن الأبعاد الجهادية سياسية تاريخية اجتماعية لحركة الحسين عليه السلام وأحداث كربلاء في أسبابها المباشرة في نتائجها في وقائعها في مساراتها في أحداثها فيما ترتب عليها على المدى القصير والمتوسط والطويل هذه أبحاث عادة تطرح بشكل دائم لكن أنا أود الليلة أن أركز على البعد الإيماني والبعد الروحي في هذه الحركة لأن حركة الحسين عليه السلام هي بالكامل حركة إيمانية الدافع الإيماني والغاية الإيمانية والمسار الإيماني لا أقول هي العنوان الأول هي كل العنوان وهي كل الحقيقة وهي كل الجوهر ماذا أقصد عندما أقول أريد أن أتحدث عن البعد الإيماني يعني كيف يمكن أن نفهم العلاقة مع الله سبحانه وتعالى الذي نؤمن به نؤمن بوجوده نؤمن بصفاته وأسمائه الحسنى والعظمى ونؤمن بأنه هو حقيقة الوجود هو المؤثر الوحيد والحقيقي في هذا الوجود هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكيف نشعر بوجوده بحضوره كيف نتعرف عليه كيف نزداد معرفة به لنزداد إيمانا به لنزداد حبا له لنزداد شوقا إليه لأنه الإيمان بلا معرفة ليس إيمان، والحب بلا إيمان وبلا معرفة ليس حب، والشوق بلا حب ليس شوق. كيف هذا الأمر يتحقق بالنسبة إلينا؟ كيف نشعر أنه الحاضر الأكبر؟ وأنا أتحدث عن الحاضر الأكبر رغم أنه هو الحاضر الوحيد والحقيقي، لكن هذه عقول الأنبياء والأولياء والعرفاء هم الذين يفهمون هذه المعاني، أنا لا أفهمها، لذلك أتحدث عن الحاضر الأكبر، لأنني أنا وأنتم نشعر بحضور آخر للأسف غير حضور الله سبحانه وتعالى. كيف يصبح الله سبحانه وتعالى الحاضر الأكبر يشغل بالنا واهتماماتنا وفي رأس اهتماماتنا، فنراقبه ونسعى في طاعته ونعمل لرضاه ونجهد للتقرب منه ونأنس به ونشتاق إليه ونرجو لقاءه؟ يعني كيف يكون الله تعالى بالنسبة إلينا هو الدافع لكل ما نقوم به، لكل أقوالنا وأعمالنا وأفكارنا ومواقفنا ومشاعرنا وعواطفنا وحركاتنا وسكناتنا؟ وكيف يكون الله سبحانه وتعالى هو الغاية التي نرجوها، التي نتطلع إليها، التي نأمل أن نصل إليها؟ هذا ما أقصده بالبعد الإيماني. طبعا عندما أتحدث أيضا عن البعد الإيماني في حركة الحسين عليه السلام، لا أقصد أنني من خلال العرض الآتي أنني أريد الاستدلال على علاقة الحسين عليه السلام بالله، على دافعه الإلهي وغايته الإلهية. لا، الحسين عليه السلام هو أرفع شأنا وأعلى درجة وأعظم مقاما من أن نجلس أنا وأنتم لنقول لنستدل على هذه العلاقة، وإنما نريد أن نتعرف على هذه العلاقة، نستعرضها لنتعظ بها، لنعتبر بها، لنقتدي بها، لنتبعها. الحسين عليه السلام كما تفضل سماحة الشيخ قبل قليل، الذي يقول فيه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. عندما يكون الحسين من رسول الله ويكون رسول الله من الحسين، ماذا يكشف لنا عن درجته، عن مقامه، عن موقعه عند الله سبحانه وتعالى؟ عندما يصبح حب امرئ للحسين موجبا لحب الله تعالى لهذا الإنسان المحب بمقتضى دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل بمقتضى إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أحب الله من أحب حسينا يمكن أن نحملها على الدعاء من الرسول، ودعاؤه مستجاب عند الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن نحملها على الإخبار عن أن الله تعالى يحب من أحب حسينا. الحسين الذي قال فيه رسول الله فيه وفي أخيه الحسن عليه السلام: وكانا صبيين صغيرين في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ليس المقام مقام من يريد أن يثبت علاقتهم مع الله، وإنما أن نتعرف على علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. كما الحسين قدوتنا في الجهاد وفي الثبات وفي الشجاعة وفي الصلابة وفي إباء الضيم وفي رفض الذل والهوان وفي الدفاع عن الكرامة وفي الحياض عن العرض والأرض والوطن والدماء والكرامات، يجب أن يكون الحسين أولا وقبل كل شيء قدوتنا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى وعبوديتنا لله سبحانه وتعالى وخضوعنا لله عز وجل وانقيادنا لإرادته ومشيئته وتقوانا وعبادتنا وورعنا واجتهادنا وجدنا ودموعنا ودمائنا وبكائنا وسعينا الدؤوب لنكون من أهل العاقبة الحسنة. طيب إذا نجي لأصل الموضوع، وأنا ما حأحكي سرد كامل، بدي أخذ شواهد. بطبيعة الحال حسين عليه السلام ما بينه وبين الله، أو ما يسمونه بالحال، الحالات ما بينه وبين الله هي حالات دائمة ومستمرة وغير منقطعة، ولكن أنا سأتحدث عن مواضع تحدث فيها الحسين، عبر عن هذا الحال بالكلام أو الخطاب أو الدعاء، وأيضا أمثلة وليس على سبيل الحصر. عملت عناوين. العنوان الأول نبدأ من جانب المعرفة التي هي أساس أول الدين، معرفته، هذا أول الدين. أول الدين معرفة الله سبحانه وتعالى، يعني كيف تظهر لنا بعض جوانب معرفة الحسين عليه السلام بالله عز وجل. نأخذ نموذج، مثل واحد من دعاء الحسين عليه السلام في يوم عرفة، دعاء موجود في كتب الأدعية خصوصا في مفاتيح الجنان، ويمكن الإنسان أن يعود إليه. صحيح أن الإمام عليه السلام تلا هذا الدعاء أو توجه بهذا الدعاء في يوم عرفة، ولكن هذا الدعاء في مضامين معرفية وعقائدية وإيمانية وأخلاقية وتهذيبية وروحية ونفسية عظيمة جدا وعميقة جدا، ويستحق أن يعود الإنسان إليه في كل يوم وفي كل ليلة. هذا لا يعني أنه خاص بيوم عرفة، يستحب، هذا من الدعاء الذي يستحب أن يدعو الله به في أي وقت، ولكن يتأكد هذا الأمر في يوم عرفة. إذا بأخذ نموذج من الدعاء من الكتاب مباشرة، بداية الدعاء الإمام عليه السلام في يوم عرفة، طبعا بتستحضروا الناس كلها حاضرة هوني، تضج إلى الله بلغات مختلفة وتلبس ثياب الإحرام وعلى صعيد واحد وتناجي ربها. حسين عليه السلام في هذا الموقع ببلش بالدعاء، بخاطب الله سبحانه وتعالى بالمديح والثناء والاعتراف بأنه هو المؤثر الوحيد والمقتدر في هذا الوجود، ويقول: اللهم إني أرغب إليك وأشهد بربوبية لك، مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي، ابتدأتني بنعمتك. بعدين الإمام عليه السلام ببلش يحكي عن أمثلة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، أنه أنت خلقتني أنا أصلا ما كنت شيء، وبعدين كيف أسكنتني الأصلاب والأرحام والزمن اللي خلقتني فيه وكيف خلقتني فيه كاملا سويا، ويستمر بهذا المدح والحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى إلى أن يقول: فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا، أم أي عطاياك أقوم بها شكرا، ثم ما صرفت وذرأت عني اللهم من الضر والضراء. يعني ينظر إلى جانب ما أنعم الله به عليه، هكذا يجب أن ننظر، وإلى ما صرف عنا من أسوأ، من بلاءات، من شدائد. وذرأت عني اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء، وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي. إلى أن الإمام عليه السلام ببلش يتدرج من الإيمان والعقيدة إلى الجسد، من شعره ومن راسه ومن دماغه ومن عيونه ومن مناخيره ومن تمه ومن جلده لعنقه لرقبته لصدره، يمشي فيهم لأنه طبعا كلمات بدها شرح، إلى أن يقول، يوصل:
وأفلاذ حواشي كبدي وما حوته شواسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي كل شيء وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركات ركوعي وسجودي إنه شو أنا بشهد بكل هول اللي أنت خلقتهم وهن مني إنه أنا لو بدي أدي شكر نعمة واحدة من نعمك شوفوا هون الإحساس بعظمة النعم الإلهية بعظمة المنعم وبعجزنا نحن البشر حتى الأنبياء والأولياء العظماء والكبار عجزنا جميعا أن نؤدي شكر نعمة واحدة نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت إلى ذلك وإذا أنت وفأتني أن أشكرك فهذا بمنك الواجب علي بأن أشكرك على أن وفقتني لهذا الشكر طيب هذا جانب بعدين الإمام عليه السلام بيكمل والدعاء حافل بتخضع لله سبحانه وتعالى تذلل لله سبحانه وتعالى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى المديح والثناء على الله سبحانه وتعالى بأخذ بعد مثل آخر بالالتجاء دائما كنا نقول إذا مذكروا بليالي شهر رمضان حكينا بليلة القدر عن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى نحن غريبين نحن البشر أنه نحن نلجأ إلى الناس إلى الآخرين اللي هم أضعاف مثلنا مثلهم فقراء بحد ذاتهم بمعزل عما أعطاهم الله سبحانه وتعالى عجزوا فقروا جهلوا ضعفوا وهنوا ولا نلجأ إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض المقتدر الجبار الغني الحقيقي الملك الحقيقي القوي الحقيقي الجبار الحقيقي المستجيب الملبي دعاء عبده الكريم الحقيقي الغياث الحقيقي نتجاهله ونمد أيدينا إلى من هم مثلنا في العجز في الفقر في الضعف في الجهل حسين عليه السلام يلجأ إلى الله هذا المقطع لكم هذا كمان جزء أو شبيه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذهب إلى الطائف وأنكره أهل الطائف ودفعوا صبيانهم لرميه بالحجارة وجلس جانبا وجبهته تسيل دما وتوجه بدعاء مشابه لهذا الدعاء إلهي إلى من تكلني إلى قريب فيقطعني أم بعيد أم إلى بعيد فيتجهمني أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري إلهي فلا تحلل علي غضبك فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي شو بده يصير بهي الدنيا أقاتل أهجر أخذل أمزق أقطع المهم أن لا يحلل علي غضبك فلا تحلل علي غضبك فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي سبحانك غير أن عافيتك أوسع لي فأسألك يا رب بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين ألا تميتني على غضبك ولا تنزل بي سخطك لك العتبى لك العتبى حتى ترضى قبل ذلك هذا مثل في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وفي أن المحور الحقيقي في حياة الإمام عليه السلام كان رضا الله سبحانه وتعالى، وده جاي عنوان لحاله، كيف يجتنب سخط الله وغضب الله، وإن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. منروح للمصداق أو النموذج الأخير من الدعاء، وهذا الجزء في كل أحوال منسوب إلى الإمام الحسين عليه السلام، ملحق بدعاء يوم عرفة. أنا بإعراب، إذا احتاج يمكن شوية شرح وأنتقل إلى العنوان الثاني. شوفوا هون، هذا بالمعرفة. الإمام هو عم يحكي مع الله سبحانه وتعالى، بيقول له كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. نحن البشر كيف منستدل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ نتيجة محدودية عقولنا وإمكاناتنا الفكرية والعلمية، نستدل بالمخلوق على الخالق، مثل ما بيقولوا نستدل بالمعلول على العلة، نستدل بالنتيجة على السبب، مثل البدوي بالصحراء اللي سألوه أنه أنت يعني بتؤمن بالله، وين الله؟ شو الدليل عليه؟ معروف هذا الكلام. قال لهم على طريقته، بدوي بيعيش بالصحراء، البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير. لما نشوف آثار أقدام معناتها في ناس مشيوا من هون، مرقوا من هون، في قافلة مرقت من هون، وآثار الأقدام تدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على السميع البصير أو على البشير النذير. إذن نحن نستدل بالمعلول على العلة، بالأثر على المؤثر، بالمخلوق على الخالق. إمام حسين عليه السلام هون بيتعتب، بيقول طيب ما الله سبحانه وتعالى ظهوره أقوى، هو الوجود الحقيقي، هو الذي يجب أن يستدل به على مخلوقاته، لا أن يستدل بمخلوقاته عليه. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ حتى يكون هذا الغير اللي هو محتاج لإلك في إيجاده وفي إبقائه هو المظهر لك. هاي من مظلومية لله سبحانه وتعالى، يعني نحن نظلم الله بشكل أو بآخر بمستوى من مستويات المعرفة عندما نعتبر أن ظهور مخلوقاته أقوى من ظهوره، فنعتبر مخلوقاته، مخلوقاته مظهرة له. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ حتى يكون هو المظهر لك. متى غبت؟ أين غبت؟ وين الله سبحانه وتعالى الحاضر الدائم الأول الآخر السرمدي الأبدي الأزلي؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ أنت أمتى كنت بعيد حتى نصل إليك بالآثار وبالأدلة وبالنتائج؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. العين والقلب والفؤاد والروح والنفس التي يغيب عنها الله سبحانه وتعالى ثانية واحدة، ولا ترى الله رقيبا عليها، حاضرا سميعا بصيرا محيطا أقرب إليها من حبل الوريد. هذه عين عمياء، هذا قلب أعمى. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. القلب الذي ليس فيه نصيب من حبك يا الله، هذا قلب عبد خاسر، ليس له في الدنيا والآخرة صفقة رابحة. بعدين بآخر الدعاء لما بيأكد أنه رضا الله هو كل شيء، محبة الله هي كل شيء، القرب من الله هو كل شيء، إذا واحد ربح الله يعني ربح كل شيء، إذا خسر الله يعني خسر كل شيء، ماذا يعني أن يربح الإنسان منصبا أو جاها أو مالا أو حسن سمعة أو يضع فلان وفلان ويخسر الله عز وجل، هذا ليس برابح، هذا خسر كل شيء. وماذا يعني أن يقدم الإنسان نفسه وولده وأهله وماله وأحبابه وأصحابه وماله وكل ما في دنياه ويقال له أنه ذهب كل ما عنده في الدنيا وربح الله؟ هذا ما خسر شيء، هذا ربح كل شيء. ماذا وجد من فقدك؟ اللي بيخسرك شو لقى؟ ما في شيء. اللي بيخسرك بيحصل على متاع فاني زائل ذاهب. وما الذي فقد من وجدك؟ وأما من وجدك يا الله ماذا يفقد؟ ما كل شيء عندك، كل شيء خاضع لإرادتك لمشيئتك، لديك خزائن السماوات والأرض والوجود كله. فمن وجدك لم يفقد شيئا، ومن فقدك لم يجد شيئا. لقد خاب من رضي دونك بدلا، وقد خسر من بغى عنك متحولا، كيف يرجى سواك؟ عجيب، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ يعني الله قطع إحسانه عن عباده حتى يروح يفتشوا على أبواب أخرى؟ الله دائم الإحسان، دائم النعم، يبتدئ عباده بالنعم دون أن يسألوه، يعصونه وينعم عليهم، أليس هذا حال الدنيا؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ أنت الذي تمتن وتمن تمن على الناس ابتداء. هذه مصادق أو أمثلة تبين لنا الحسين عليه السلام كيف بيطلع، كيف يعرف الله، كيف يتوجه لله، مفهومه في هذا الموضوع، معرفته، آثار هذه المعرفة. طيب، ثانيا منوح على بدء الحركة. طبعا هذا الدعاء يقال سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف يقول أنه هذا الدعاء لعله على الأقوى كان سنة 59 الهجرة، يعني قبل عام من خروج الحسين عليه السلام وذهابه إلى كربلاء، لأن الخروج كان سنة 60 الهجرة وأول سنة 61 الهجرة، يعني مثل هذه الأيام، الأيام الأولى من محرم كانت كربلاء وكانت الشهادة. نجي ناخذ عنوان تاني، بدء الحركة من المدينة. طيب، من بدء الحركة لما الحسين عليه السلام أخذ قرار القيام والخروج على يزيد والذهاب من مدينة إلى مكة، ومن مكة اتصل بزعماء ووجهاء المسلمين وراسلهم وبايعه أهل الكوفة وحرك باتجاه الكوفة وصولا إلى كربلاء لآخر لحظة. الدافع شو كان؟ هل الدافع هو رغبة شخصية، أنه هيك انفعال شخصي، حماسة شخصية؟ طيب ليش هذا الانفعال الشخصي ما كان قبل؟ الحسين عليه السلام لما قام بحركته وثورته كان عمره قريب 57 سنة، 58 سنة. طيب ليش مش قبل هذا الاندفاع الشخصية والحماس الشخصية؟ لا، هل كان حقيقة الهدف هو الحصول على السلطة، وهو الذي كان يتحدث عن شهادته منذ الأيام الأولى؟ بل أن أخبار قيامه وشهادته كانت متناقلة بين المسلمين في ذلك الوقت في زمن رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، وهو يعرف، وأن النصوص من بداية الطريق هو عارف أنه ذاهب إلى المواجهة التي تنتهي باستشهاده واستشهاد من معه وبسبي نسائه. وعندما ناقشه كثيرون في هذا الخيار قالوا له أنت رايح والأهل الكوفي بيخذلوك بتركوك بيتخلوا عنك، واضح المصير هو القتل، بدوش كتير تحليل ومعرفة يعني بالزمان وبالمكان ووعي تاريخي معروفة نتيجة الأحداث إلى أين ستصل. حسين عليه السلام شو جاوب اللي ناقشه؟ شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يراهن سبايا. إذن هو واحد مسار في مسؤولية. الدافع كان دافعا إلهيا. الحسين عليه السلام من البداية تكليفه مسؤوليته بحسب علمه ومعرفته هو رفض البيعة ليزيد، وحتى لو أدى إلى المواجهة ولو أدت إلى الشهادة، وهذا موضوع شرحناه في السابق. كان يرى أن في بيعة يزيد وتمكين يزيد خطر على الإسلام، وعلى الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. فالإمام كان تشخيصه لتكليفه بحسب معرفته ومعطياته أنه لا يمكن أن يبايع يزيد ولو أدى إلى المواجهة ولو أدت إلى الشهادة، أدى إلى الشهادة. هذا تكليفه، هذا الله بده إياه منه، وهو خرج من أجل الله وطاعة لله واستجابة لتكليفه الإلهي الشرعي كما نقول في أدبياتنا. وحتى عندما نعود إلى بعض النصوص في البداية أو في النهاية، مثلا بالنهاية لما بيقول ألا وأن الدعي ابن الدعي قد عرض بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة، شو بيقول؟ يأبى الله لنا ذلك. الله ما بيقبل أنه أنا أبايع هذا الرجل وأجعل الإسلام والأمة في دائرة الخطر، وبالتالي حتى لو كان الخيار الآخر هو القتل والموت والقتال فليكن. سنقصة أنه الله ما بيقبل. بكل النصوص اللي اجت بعدين عن الحسين عليه السلام، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. وعم بيقول أنا طالع أم بوظيفتي الشرعية واجب الشرعي تكليفي الذي لا يسعني التخلف عنه، لا يسعني القعود ولا السكوت ولا البيعة، ولذلك أنا قائم لله لأؤدي هذا الواجب. في دعاء للإمام الحسين عليه السلام في الطريق واضح جدا في هذا المعنى، دعاء طويل شوي أنا اخترت المقطع منه، يقول لله: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. طبعا هذا الحق الله حطه للسائلين، يعني الله قال للناس سألوني دعوني أستجب لكم. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، انتبهوا للجملة الثانية، وبحق ممشاي هذا إليك. هذا الممشى، هذا المسير، هذا ممشاي إليك، وأنت أمرت بهذا الممشى ووعدت بأن له جزاء وأجرا وحقا. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، فإني يا رب لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، مو طلب لوجوه الناس وحسن الشهرة وحسن الثناء والناس يمدحوني أبدا، خرجت اتقاء سخطك. شوف بالدعاء هنيك يقول له: لم يحلل عليك غضبك فلا أبالي. يا رب أنا خرجت لأن قعودي أو سكوتي أو بيعتي ستوجب سخطك، وخروجي يجنبني سخطك، ولذلك خرجت. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء معروفك، أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة. إذن ما هو الدافع؟ الدافع ودافع إلهي، ليس دافع دنيوي، ليس دافع شخصي ولا أي شيء مما يمكن أن ينظر له أو يحتمله الناس في هذا الأمر. طيب، هذا العنوان الثاني بالدافع، بدء الحركة إلى نهايته. ثالثا ما ينقل، هلأ طول حياة الحسين عليه السلام، مثلا عم نحكي عن هذا المسير إلى كربلاء، ما ينقل طول حركته من المدينة إلى مكة، في مكة من مكة إلى كربلاء، عن عبادته وتهجده ودعائه وتوسله وتخضعه وتذلله لله سبحانه وتعالى كثير في كتب التاريخ والسير والحديث. حتى أن تعرفوا كان عمر بن سعد وجيش عبيد الله بن زياد مستعجلين يحسموا المعركة وهي محسومة، يعني أنا بحسب على ما يبدو، برجع بقول على ما يبدو أنه أصح روايات أو ما يمكن الوكون إليه، أن عدد الذين ازدلفوا كما ورد في بعض الأحاديث، الذين ازدلفوا، استعمل عبارة ازدلفوا لقتال حسين، ك كان عددهم 30,000. طيب خلينا نقول مو 30,000، 20,000، 10,000، 5,000، هو أقل عدد بيقولوا 4,000. طيب 4,000 ما بين 72، معركة ببعد العسكري الميداني محسومة، جماعة مستعجلين بدهم يقتلوا ويخلصوا. وكان قرار عمر بن سعد أن تبدأ المعركة يوم 9 من محرم ويحسموا المعركة. صور الحسين عليه السلام طلب من أصحابه، من بعض كبار أصحابه، أن يحكوا مع الجماعة فليكفوا عنا ليلتنا هذه، خلي يعطونا فرصة هاي الليلة. ليه؟ هل لأنه يريد أن يعيش في الدنيا 24 ساعة إضافية؟ هل لأنه في شيء من متع الدنيا وشهوات الدنيا ورغبات الدنيا يريد أن يتزود منها أبو عبد الله الحسين عليه السلام؟ لا، وإنما قال ما مضمونه، لأنه بدنا هذه الليلة نعبد الله فيها، بدي صلي، بدنا نصلي، بدنا نقرأ قرآن، والله بيعرف أنه نحن منحب نكون هيك. وبالفعل قبلوا معهم، عفوهم ليلتها، وكلنا منعرف هذه الليلة ليلة العاشر كيف أمضاها الحسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام، في الدعاء والتهجد والصلاة وتلاوة القرآن والعبادة، سهروا الليلة كلها ودعوا الله سبحانه وتعالى وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يقبلهم. هذا كمان عنوان يعني، وأنا حكيتكم أمس بليلة أمس أنه حتى يوم العاشر مجرد صار وقت صلاة الظهر والحرب قايمة قاعدة، الحسين عليه السلام يطلب وساطة مع الجماعة، كفوا عنا حتى نصلي صلاتنا هذه، هاي العبادة، الصلاة، تهجد، دعاء. ليه؟ لماذا هذا الحب لتلاوة كتاب الله؟ لأن هذا كتاب الحبيب وكلام الحبيب. لماذا هذا الحب والشوق إلى ذكر الله سبحانه وتعالى؟ لأن الإنسان يأنس بذكر حبيبه. لماذا كل هذه الصلاة وكل هذه هذا الركوع وهذا السجود؟ لأنها معراج المؤمن، لأنها تزيد القرب من الله سبحانه وتعالى أكثر. أراد الحسين عليه السلام، انتبهوا يا إخواني وأخواتي، أهمية الوقت، أهمية العمر، أهمية الليل والنهار، أهمية الساعات والدقائق. أراد الحسين عليه السلام أن يستنزف وأن يستنفد حتى الساعات والدقائق واللحظات المتبقية من حياته ليزداد قربا لله عز وجل من خلال عبادة والصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والذكر والبكاء، مع أنه في اليوم الذي يلي سوف ينال بجهاده وشهادته مقام سيد الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. ما اكتفى أنه ما أنا بكرة عندي جهاد وعندي شهادة وسأحصل على مقام سيد شباب أهل الجنة، فليش الليلة أنا مضطر أدعي وقرآن وكذا، خلنا نقعد وتخليني وحنام مشان بكرة أعرف آتي؟ أبدا، هاي الدقائق، هاي اللحظات، هذا هو إمامنا الذي نبكي في مثل هذه الليالي. رابعا، أو العنوان الرابع، الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. كل ما جرى على الحسين عليه السلام من بداية الطريق، وحكينا بوحدة من الليالي، كل شيء صار آلام، كل آلام تراكمت على قلب الحسين عليه السلام، ممن لم ينصره ابتداء، ممن خذله بعد أن بايعه، ممن عبأ لقتاله، ممن حاصره، ممن قاتله، ممن قتل ولده وإخوانه وأبناء إخوانه وأصحابه وسبى نساءه وقتله هو وألحق بجسده عددا هائلا من الجراحات. كل هذه الآلام كان يحتسبها الحسين عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. هذا جزء من العلاقة، هاي نتيجة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. أصلا ما في شيء بالوجود غير الله سبحانه وتعالى يهدي، يستحق أن يهدي الحسين إليه دمه أو ولده أو إخوانه أو عرضه أو ماله أو عمره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ويحتسب هذا كله عند الله عز وجل. في قضية الطفل وضيع كل القصة معروفة والمشايخ بيقروها بالسيرة، أنه عندما جاء يعرض طفله وضيع القوم ما عاد فيه عسكر، ما فيه أنه والله إذا سقوه مي يعني أنه والله حيشرب العسكر تتغير المعادلة، لا، وتعهد لهم أن لا يشرب من هذا الماء وهو صادق الوعد، ومع ذلك قتلوا طفله وضيع وهو في حجره. كم هذا الأمر مؤلم لقلب الأب عندما يجد أن طفله وضيع عدة أشهر عمره يقتل بين يديه، يذبح بين يديه ويرثرث بين يديه بشكل مؤلم ومحزن. لكن أخذ الحسين هذا الدم ورمى به إلى السماء وقال، ماذا قال؟ هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. طالما الله شايف خلاص، طالما هذا في عين الله خلاص ما في مشكلة، هذا يهون ألمي ومصابي وحزني. عندما كان يتقدم إلى أصحابه يقتلون الواحد تلو الآخر وتحز رؤوسهم، كان يقف عند أجساد الأصحاب ويقول، عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. هذا الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. العنوان الأخير الصبر على قضاء الله وبلائه، ثم يرتقي هذا الصبر إلى مستوى التسليم بأمر الله، بقضاء الله، بمشيئة الله، ثم يرتقي هذا التسليم إلى مستوى رضا بقضاء الله ومشيئة الله وأمر الله. دائما في ثلاث مستويات يا أخوان وأخواتي. عندما يصاب أحدنا بمصيبة، فقد عزيز، حبيب، حادثة مؤلمة كذا، هذا بلاء وما في شيء بهذا الوجود إلا وهو خاضع لمشيئة الله وقضاء الله وقدره. والله سبحانه وتعالى يمتحننا في أمور كثيرة. في مرحلة الإنسان يصبر فيها، يصبر، بيتجلد، بيمسك حاله. في مرحلة أعلى يسلم، لا يجد في قلبه حرج، قول ماشي الحال، هذا تسليم، لا يجد في قلبه حرج، يتجاوز حزنه وألمه وحرجه وخلص، تطمئن نفسه، تسكن نفسه، تهدأ نفسه. في مرحلة أعلى هو أن يرضى، أنت يا رب هاي مشيئتك، هاي إرادتك، هذا يرضيك، هذا يقربني منك، ماشي منيح، أنا هذا يرضيني، هذا مستوى أعلى. حسين عليه السلام عبر عن هذه المستويات، وطبعا هذه المستويات ثلاثة صحية ثلاثة، لكنها أيضا تجتمع مع بعضها البعض وتتكامل وتقوى. نأخذ مثل من الطريق ومثل في اللحظات الأخيرة من شهادة الحسين عليه السلام. بالطريق بيخطب في الناس، شوفوا الحسين من أول الطريق ترى هو واضح مع الناس، كثيرون لحقوا بالحسين في مكة وخرجوا معه من مكة وهم يعتقدون بأن الحسين سيصل إلى الكوفة وسوف يفي أهل الكوفة بالبيعة وسوف يسيطر على العراق وتنقاد له الحجاز وخراسان وسوف يعني يتمكن من الحاق الهزيمة السياسية والعسكرية بيزيد، وشايفين موازين القوى لمصلحة الحسين عليه السلام. وهذا الخطاب قبل أن، على ما أذكر، قبل أن يأتيه خبر شهادة مسلم في الكوفة، لأنه الإمام لما خرج من مكة ما كان جاي خبر مسلم أصلا، هو استشهد يوم خروج الحسين من مكة، لو وصل الخبر الحسين كان بالطريق، كان صار قريب. بعد أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله يقول، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. بس هذه سنة إلهية، بل أكثر من هيك، هو يعتبر الموت زينة. طبعا هذا له علاقة بالخلفية الإيمانية، كيف ممكن يكون الموت زينة؟ زينة المجاهد، زينة العاشر، زينة المحب، زينة المشتاق. ما هو؟ لقاء حبيبه، لقاء معشوقه، لقاء من عاش كل السنين والأيام بانتظار ساعة اللقاء. مو بس الحسين كان هيك، الشبان من أهل البيت كانوا هيك. في قصة القاسم بن حسن لما الإمام بيسأله، شاب صغير وبده يطلع يقاتل، الإمام بيسأله ليشوف قديش عزمه قديش إرادته، يقول له أنت كيف تشوف الموت، كيف ترى الموت، بالنسبة لك الموت شو؟ يقول له أحلى من العسل. أحلى من العسل هي مكابرة؟ لا، حقيقة الإنسان الذي يرى الموت نهاية السجن ولحظة الانتقال إلى جوار الحبيب، هو يعتبر هذه اللحظة لحظة عسل، واللقاء عسل مو شيء آخر. طيب، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. أنا مشتاق إلى أبائي وأجدادي، إلى جدي وأبي وأمي وأخي وأحبائي، وخير لي مصرع أنا لاقيه. الحسين لم يكن ملزما، يعني الموضوع هو مش موضوع إجباري جبر أنه ما كان عنده خيار، لا، نحن لا نقول بهذا حتى على المستوى العقائدي. خير لي مصرع أنا لاقيه، كان بيقدر يقعد بالبيت وبايع يزيد ويمشي الحال ويحيد حاله ويزيد يعمل اللي بده يعمله بالإسلام وبالمسلمين، ولكن هو اختار هذا المصرع، هو أبو عبد الله اختار هذا المصرع. وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكواشا جوفا وأجربة سغبا، يعني بطون ومعدات جائعة وخاوية وعطشة. لا محيص عن يوم خط بالقلم، في نهاية المطاف كلنا سنموت، فإذا كان لابد من الموت فليكن موت الشهادة، فليكن موت الشهادة، وليكن موتنا قتلا في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا وضعنا أمام خيار أن نمضي في طريق الجهاد لتكون عاقبتنا الشهادة. لا محيص عن يوم خط بالقلم. هلأ الشاهد هون يرضى الله يرضانا أهل البيت، يعني ما يرضاه الله لنا نرضاه، ما يقبله الله لنا نقبله، ما يختاره الله لنا نختاره. عندما خير لي هذا المصرع الله يحب ويختار لي أن أمشي في هذا الطريق، وأنا أحب ما أحبه الله وأختار ما أختاره الله، ما اختاره الله. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. وفي اللحظات الأخيرة وهو عليه السلام يتقلب على صحراء كربلاء بدمه والتراب وفي جسده بقية رمق، آخر الكلام مع من؟ آخر الخطاب مع من؟ آخر الحديث مع من؟ مع ربه الذي شهد له بالربوبية، مع إلهه الذي شهد له بالوحدانية، مع المنعم عليه الذي كان يعجز عن شكره، مع الذي رضي برضاه واختار ما اختاره وعشق لقاءه واشتاق إليه. فقال عليه السلام: اللهم، شوفوا في اللحظات الأخيرة، اللهم رضا بقضائك، رضا بقضائك، راح دخلي على المستوى الأعلى، رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك. وفي نقل آخر: اللهم صبرا على قضائك يا رب، لا إله سواك، يا غياث المستغيثين، ما لي رب سواك ولا معبود غيرك، صبرا على حكمك، يا غياث من لا غياث له، يا دائما لا نفاد له، يا محيي الموتى، يا قائما على كل نفس بما كسبت، احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين. هذه الروح الصابرة المسلمة لله، الراضية برضا الله وقضائه ومشيئته، ما كانت لتكون كذلك لو لم تكن نفسا عارفة ومؤمنة ومحبة ومشتاقة وعاشقة وساعية وسالكة ومجاهدة وعاملة من أجل هذا اللقاء. ولذلك تلك اللحظات كانت لحظات الوصول، لحظات الوصول إلى الغاية. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو جوهر الحركة الحسينية، هذه هي حركة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهذا هو حقيقتها في الدافع، في المسار، في المضمون، في الغاية، في الهدف. ولأن هذه الحركة كانت لله بقيت طوال التاريخ، لم يستطع أحد من طغاة من الطواغيت طوال التاريخ أن يمحو هذا الذكر وأن ينهي هذه الحادثة وأن يمسحها من الوجود. ولأنها لله فهي تنمو مع كل جيل وفي كل زمان وفي كل عصر، مع الامتداد القرون تزداد اللوعة وحرقة القلوب وذوف الدموع، ويزداد الإخلاص للحسين والحب للحسين والشوق للحسين والبيعة للحسين عليه السلام. ولكن ونحن هذه الحادثة، هذه الكربلاء، لأنها واقعة إلهية وحادثة إلهية، لأن من خرج فيها خرج لله وفي سبيل الله ومن أجل الله ونصرة لدين الله وإعزازا لعباد الله وإنقاذا لهم من الجهالة وحيرة الضلالة ودفاعا عن الإسلام ومنعا من العودة إلى الجاهلية. بقيت هذه الحادثة طوال التاريخ، بقي شعارها، بقي فكرها، بقي خطابها، بقيت عاطفتها، بقي حزنها. وأنتم يا إخواني إن شاء الله في هذه الليلة وفي يوم غد إن شاء الله، إذا الله وفقنا، عندما نجدد بيعتنا مع الحسين عليه السلام، انتبهوا إلي جيدا، نحن لا نجدد بيعتنا مع الحسين عليه السلام فقط في خط الجهاد والمقاومة والثبات ورفض الذل وإباء الضيم، بل قبل ذلك نجدد بيعتنا مع الحسين عليه السلام بالمعرفة والإيمان والطاعة لله والحب لله والعمل لله والزهد في الدنيا والسعي من أجل رضا الله والتقرب إليه والحصول على جواره وقربه. هذا ما يجب أن يحكم أقوالنا، أعمالنا، سلوكنا، عقولنا، عواطفنا، مشاعرنا، فيما نحب، فيما نبغض، فيما نتكلم، فيما نعمل، فيما نحارب، فيما نسالم، فيما نحالف، فيما نخاصم، في كل جزئيات وتفاصيل حياتنا. تجديد بيعتنا هذه الليلة ويوم غد مع الحسين عليه السلام هو تجديد البيعة ليس فقط على الجهاد، تجديد البيعة على التقوى، تجديد البيعة على الورع، تجديد البيعة على اجتناب المعاصي والذنوب، تجديد البيعة على حسن الأخلاق، تجديد البيعة على حسن المعاشرة، تجديد البيعة على حسن الطاعة والعبادة لملك الملوك وجبار السماوات والأرض. هذا ما يجب أن نجدد عليه بيعتنا. طبعا في لبنان هذه الظاهرة التي يقال أنها من أفضل وأنبل الظواهر في العصر الحديث، ظاهرة المقاومة الإسلامية التي انطلقت عام 1982 إثر الاجتياح الإسرائيلي لجزء كبير من الأرض اللبنانية، هذه المقاومة خصوصيتها، جوهرها، حقيقتها. نجدد هذه الليلة القول أنها تنتمي إلى هذه الثقافة، إلى هذه الخلفية الفكرية، إلى هذا الإيمان، إلى هذه العاطفة، إلى هذه المعرفة، إلى هذا التطلع، إلى هذه الروح. ولذلك كان دافعها إلهيا وكانت غايتها إلهية. مجاهدون والذين قضى بعضهم شهداء، ما الذي أرسلهم إلى تلك الجبهة، إلى ساحات القتال في زمن تكالب فيه العالم على لبنان الصغير، أمريكا والغرب وتواطؤ العديد من دول الخيانة العربية وتعامل العديد من القوى اللبنانية، ومئة ألف جندي إسرائيلي وعشرات آلاف قوات متعددة جنسيات، أقل شيء كانوا 25 ألف، وعشرات الآلاف من القوى الحزبية العسكرية التي كانت متعاونة ومتعاملة مع الإسرائيلي. وفي زمن الإحباط واليأس والهزيمة، ما الذي دفع بهؤلاء الشبان، بهؤلاء الفتية، بهؤلاء الرجال إلى ساحات المقاومة في لبنان؟ في جزء أساسي من هؤلاء تحدث عن المقاومة الإسلامية، دافعهم كان هو الطاعة لله عز وجل. طبعا هذا تكليفهم، هذا واجبهم، لا يسعهم السكوت، لا يسعهم القعود، حتى ولو أدت هذه المواجهة إلى استشهاد. شهادة بالنسبة لشبابنا الذين يشهد العدو، من بقي من جنود العدو في بعض العمليات الاستشهادية يشهدون أن راكب السيارة أو الشاحنة في اللحظات الأخيرة كان يضحك ويبتسم. لماذا؟ لأن الموت عند شبابنا كالموت عند القاسم بن الحسن، أحلى من العسل. هذه المقاومة لأن دافعها إلهي، لأن غايتها إلهية، استطاعت أن تصمد طوال 28 سنة برغم من الحروب العسكرية والأمنية واغتيال القيادات والكوادر وقتل الناس وتدمير الأرزاق وتهجير سكان القرى والحروب النفسية والمؤامرات السياسية. لماذا؟ لأنها لله، لأن أهل هذه المقاومة ومن يحتضنهم يطلبون أجرهم من الله، يؤدون واجبهم لله، يحتسبون جهادهم وأبناءهم وأزواجهم وزوجاتهم وإخوانهم وأعزاءهم وبيوتهم المدمرة وأرزاقهم المحروقة وأيام تهجيرهم وخوفهم، كل هذا يحتسبونه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم تستطع أي مؤامرة ولم تستطع أي حرب، لا تموز ولا قبل تموز، ولن تستطيع أي مؤامرة ولا أي حرب بعد تموز أن تنال من عزم هؤلاء ومن إرادة هؤلاء ومن تصميم هؤلاء. هذه المقاومة لم يخرج رجالها ونساؤها وصغارها وكبارها وأهلها لا أشرا، لم يخرج أي منهم أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. فنحن لم نكن نطلب في يوم من الأيام أن يمتدحنا أحد أو أن يثني علينا أحد أو أن يرفع أعلامنا وصورنا أحد أو أن ينظم أحد فينا شعرا. كل ما كان منا لم يكن منافسة في سلطان ولا لشيء من الحطام، وإنما لندافع لنؤدي واجبنا الإلهي، فندافع عن ديننا وأرضنا وكرامتنا، وما نتوقعه وما نرجوه وما نتطلع إليه هو عند الله سبحانه وتعالى الذي يوفينا أجور المجاهدين العابدين العاملين الصابرين. هذه هي مقاومتنا، هكذا كانت وهكذا هي اليوم وهكذا ستبقى. في ليلة العاشر أود أن أؤكد للجميع، نحن لسنا طلاب سلطة ولسنا طلاب دنيا ولا ننافس على شيء من هذا الحطام، وكل ما يعنينا من خلال تمسكنا بالسلاح وبالمقاومة، كل ما يعنينا هو أن نؤدي ما أمرنا الله به، وليس ما يأمرنا الناس به أو ما يتوقعه الناس منا. ما أمرنا الله به، والله أمرنا، ليس نحن فقط، أمر الناس جميعا بأن يمنعوا، بأن يقاتلوا دون أرضهم، وأن لا يتركوا أرضهم ومقدساتهم للاحتلال، لأن الله أمر أن لا نترك خيراتنا لنهب المستكبرين، لا مي لا نفط لا خيرات، لأن الله أمرنا أن لا نسكت على هوان، وأن لا نترك كرامة شعبنا تدوسها أقدام الغزاة أيا كان الغزاة. نحن نتمسك بالمقاومة وبسلاح المقاومة من أجل هذا فقط، لا لنهيمن على هذا البلد، ولا لنمسك فيه بسلطة، ولا لنلغي أحدا، ولا لنشطب أحدا. وياما أنا حاكي بهذا الموضوع، بحكي عن حالي وعن إخواني، خليني أقول كثير من إخواني حتى ما حدا يطلع يقول لا في حدا إخوانك مش هيك، إخواني كلهم يعني. بالنسبة لنا هاي السلطة وهاي الحكومة وهاي المناصب وهاي الإدارات وهاي المواقع كلها لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا، ونحن لا نتطلع إليها. أمنية كل واحد منا، نحن في حزب الله، أمنية كل أخ فينا أن يلحق بالسيد عباس وبالشيخ راغب وبالحج عماد، أمنية كل أخت فينا أن تلحق بالشهيدة أم ياسر وغيرها من الشهيدات. نحن نتطلع إلى الآخرة، وإذا كنا نعمل في هذه الدنيا فلأنها مسؤولية وليست لأنها طمع وليست لأنها غاية. دنياكم عندنا هذه لا تساوي، لا تساوي شسع نعل ولا عفطة عنز، دنياكم هذه الزهيدة الفانية الخسيئة. نحن أهل الآخرة، نحن نتطلع إلى الآخرة، ولذلك دائما كنا نقول في السابق وأعود وأقول، لا تتآمروا على المقاومة، لا تتآمروا على سلاح المقاومة، حلوا عنها بشيك حرب تموز، شو كنا نقول، والبنايات عم تنزل والسماء مليئة بالطائرات، كنا نقول ما بدنا حدا يساعدنا، ما بدنا حدا يدعمنا، يا خي ما بدنا حدا يمدحنا، ما بدنا حدا يحكي معانا، اللي بيدعمنا كتر خيره، بس نحن مش طالبين، نحن كل شيء طالبين حلوا عنا. في ليلة العاشر أود أن أجدد هذا القول وأقول حلوا عنا، دعوا هذه المقاومة، ودعوا هذه المقاومة لتدافع عنكم، بلا زيف بلا زيف، بدل الزيف تكبير، أحسنت. تحلوا عن هذه المقاومة لتدافع عن وطنكم وعنكم وعن كرامتكم وعن دمائكم وعن أموالكم وعن خيرات بلدكم وعن عزكم وشرفكم. ممكن يطلعوا ناس يقولوا ما بدنا تدافعوا عنا، أنا مش طالب أنتوا تطلبوا مني، الله طالب منا، الله آمرنا. في ناس بيقولوا ما بدنا تدافعوا عنا لأنه بيعتبروا إسرائيل، لأننا بيعتبر إسرائيل ليست عدوا، ليست تهديدا، ليست خطرا. أما من يعتبر بحق وصدق إسرائيل يعتبرها عدوا وتهديدا وخطرا، هو لازم يروح يشتري سلاح ويعطينا سلاح ويعطينا مصاري لنجيب سلاح ويدافع عن هذا السلاح. هذه هي خلفية الموقف. أقول لهم لا تتآمروا على هذه المقاومة، ولن يجديكم التآمر على هذه المقاومة، لأننا حريصون عليها ومن واجبنا أن نحفظها ولو بدماء أعزائنا. نحن في هذا البلد طلاب سلم أهلي، طلاب عيش مشترك، طلاب عدالة، طلاب إصلاح، ولو يتحقق عن يد غيرنا. أي حدا يجي بالبلد هو يدير البلد، يعمل إصلاح، ينهي الفساد، يحقق أمن، يحقق استقرار. نحن معه، ندعمه، منساعده. نحن لا ننافس أحدا في هذا، هذه غاية، هذا هدف شريف إنساني وأخلاقي وديني ووطني. نحن طلاب وحدة وطنية بين اللبنانيين، نحن طلاب وحدة إسلامية بين المسلمين، كل طوائف ومذاهب المسلمين، لأننا نرى في الوحدة قوة الشعب وقوة الوطن وقوة الأمة. ومن هذا الموقع نحن نعم نتمسك بهذه المقاومة. ونقول في ليلة العاشر في ختام الكلام، نقول لأبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي جمع أنصاره في مثل هذه الليلة، وكان لهم في مثل هذه الليلة الجواب الحاسم عندما أحلهم من بيعته وقال لهم: إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ودعوني وهؤلاء القوم فإنهم لا يطلبون غيري. ماذا قال أصحاب الحسين ليلة العاشر من أهل بيته ومن أصحابه، صغيرهم والكبير؟ قالوا له: أتذهب أنت؟ أتقتل أنت ونبقى بعدك؟ منعيش بعدك؟ لا طيب الله العيش بعدك يا حسين، لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. وقال آخرون من كبار القوم: لوددت أني أقتل ثم أحيا، عفوا أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقاتل بين يديك ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقاتل بين يديك ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء، يفعل بي ذلك 1000 مرة ما تركتك يا حسين. ونحن في ليلة العاشر هذه، وغدا إن شاء الله في يوم العاشر أيضا، سنقول للحسين عليه السلام: دون ديننا ووطننا ومقدساتنا وكرامة أمتنا وعزة شعبنا يا أبا عبد الله، لو نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا ثم نقاتل ثم نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا ثم نقاتل، ما تركناك يا حسين. غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله كما الليلة، غدا غد تجديد البيعة وتجديد العهد، غد تجديد البيعة وتجديد العهد والميثاق مع رسول الله، مع أهلي واسمع أهل بيت رسول الله، مع صحابة رسول الله، مع دين رسول الله، مع أمة رسول الله، مع مقدسات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليرانا العالم كله. وكما كنت دائما أقول لكم في ليلة العاشر، غدا غدا يا إخواني ويا أخواتي، العالم ينتظركم ليرى وجوهكم وعيونكم وعزمكم وقبضاتكم. هل تسلل إليها وهن لينظر إلى قلوبكم؟ هل تسلل إليها ضعف لينظر في عيونكم؟ هل أصابها التعب لينظر إلى قبضاتكم؟ هل ما زالت قوية محكمة كما في العام الماضي والأعوام التي سلفت؟ عندما سيقال لكم غدا ذاك المقطع التاريخي من كلمة الحسين عليه السلام، سوف ينظر العالم إلى قبضاتكم، إلى وجوهكم، إلى رنة الصوت. عندما سيقال لكم غدا: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. أحسنتم. أنتم إن شاء الله، وكما أثبتتم دائما في يوم العاشر، في كل مناسبات، في ساحات السياسة وفي ساحات القتال وفي ساحات تحدي، أنكم الأوفياء والشرفاء والصادقون في العهد وفي البيعة. أنتم كذلك إن شاء الله، وستثبتون ذلك إن شاء الله يوم غد. عظم الله أجوركم إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى هذه الليلة، ممنون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذه الليلة للعاطفة، للتأسي، للدموع، للبكاء، للحزن، لمواساة رسول الله وآل رسول الله، لمواساة زينب وأخوات زينب وأيتام الحسين. ولذلك عندما تذوفون هذه الدموع هي لحظات القرب من الله سبحانه وتعالى التي يستجاب فيها الدعاء. ولا تنسوننا ولا تنسوني شخصيا، أنا طميع من دعائكم إن شاء الله. السلام على الحسين. السلام على الحسين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجوركم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.